جديدة من برنامج بلا حدود. خلال سنوات معدودة تمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة رجب طيب أردوغان من أن يحقق قفزات هائلة في المجالات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية. وكما قالت مجلة تايم الأمريكية في عدد العام، إنها المرة الأولى في تاريخ تركيا الحديث التي يحتل فيها رئيس وزراء تركي المنصب الثاني في تصويت القراء كرجل العام، حيث أبقى رجب طيب أردوغان بلاده متخمة بالأحداث وحولها إلى واحدة من أكثر دول العالم تأثيرا في القرار الدولي. كما كانت تركيا من الدول القليلة التي نجحت في تجاوز انعكاسات الأزمة المالية العالمية التي وقعت في العام 2008، بل أصبح الاقتصاد التركي في عهد أردوغان سادس أقوى اقتصاد في أوروبا والسابع عشر على مستوى العالم. أما على صعيد سياستها الخارجية، فباستثناء إسرائيل التي تدهورت علاقتها مع تركيا، نجحت تركيا في تصحيح علاقتها مع جيرانها ووقعت عشرات الاتفاقات السياسية والاقتصادية معهم. وفي حلقة اليوم نحاول فهم المزيد عن سياسة تركيا الخارجية والداخلية واقتصادها مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. سيادة رئيس الوزراء، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والاستفتاء الذي حدث في مجلة تايم والتي شارك فيها الشعب، أشكركم لهذا التقديم الجميل. بالتأكيد العلاقات التركية الأمريكية متجذرة كثيرا وذات عدة جوانب، وفي هذه المسيرة متعددة الجوانب السيد أوباما بشكل خاص عندما جاء للحكم، هذه الاستراتيجية التي كانت موجودة، هذه العلاقات التي كانت موجودة الاستراتيجية ازدادت قوة وتسارعا بعد السيد أوباما وتحولت إلى شراكة نموذجية. ومن خلال هذه الشراكة النموذجية اختلفت العلاقات التركية الأمريكية وتحولت إلى شكل أقوى، وبفضل هذه العلاقة المتميزة حاليا الاقتصاد التركي تحول إلى الاقتصاد الثامن عشر في العالم ومن دول الدي 12 المتطورة. وكما أنتم قلتم تركيا تحولت إلى الاقتصاد السادس في أوروبا، وهذا بالتأكيد من هذا يوضح الفرق الموجود لتركيا من الناحية الاقتصادية. أيضا من الناحية الثانية أريد أن أتكلم عن موضوع الجانب السياسي لتركيا. تركيا أصبحت في منطقتها وفي العالم دولة مختلفة، ومن الناحية السياسية وبشكل خاص أصبح لتركيا دور وإسهام بشكل أو بآخر في المشاكل الإقليمية، وإسهاماتها في المنطقة في المشاكل الإقليمية كبيرة جدا ومتطورة جدا. ولقد أصبحت سياسة تركيا تصفير المشاكل مع جيرانها. تركيا تتحاور مع كل الدول حاليا، تركيا صار لها تبادل مع كل الدول، مع كل دول العالم. في الفترة الأخيرة العلاقات السيئة مع إسرائيل دعنا نضعها على جنب، لكن تركيا أصبح لا أعداء لها في العالم. بالشكل نحن نقيم سياساتنا على أساسات من الصداقة، ونحن نجعل مبدأنا هو لستم أعداء، نحن أصدقاء، لا نكسب أعداء بل نكسب أصدقاء. ولهذا فإن مفهوم السياسة الخارجية التركية نستمر فيه بها على هذا الأساس، ونحن دائما نعمل على هذا الأساس، على أساس كسب الصداقات. العلاقات التركية العربية في الشرق الأوسط دعنا ننظر إليها في 20-30-40 سنة السابقة، الآن انظروا إليها في السنوات الثمانية الأخيرة، لقد تحولت تحولا بينا. نعم، والآن وبشكل خاص لنا هدف واحد فقط، وهو
لو سلطان سليم
جاب سلطان سليم قال جملة جميلة جدا. أنا لست حاكم الحرمين، أنا خادم الحرمين الشريفين، يعني أنا أخدم الحرمين لا أحكمهم، لا أحكمهم، أنا خدام الحرمين. هذا ما قصده، لست حاكما للحرمين. نعم، هذا تواضع السلطان سليم الأول، وهذا أساس من أساس في السياسة التركية. من هو الحاكم، من هو السياسي؟ هو الخادم، هو من يخدم الناس. نحن لم نأتي إلى هنا لكي نكون حاكمين، لم نأتي لأن نكون هنالك حكاما، جئنا لكي نكون خداما.
على هذه المقدمة، وأريد أن أبدأ من إسرائيل. إلى أين وصلت العلاقات الإسرائيلية التركية بالتحديد الآن، في ظل أن تركيا كانت بالنسبة لإسرائيل هي الحليف الاستراتيجي والعسكري الأول في المنطقة؟
كما تعلمون، هذه المشاكل الدولية التي حدثت في هذه الواقعة التي حدثت في المياه الدولية، وهنالك مسيرة مع السيد أولمرت كما تعلمونها. في عهد السيد أولمرت لم يأتي الطلب منا، أولمرت هو من طلب أن نكون وسطاء في المباحثات الإسرائيلية السورية، وسطاء غير مباشرين. ووصلنا في هذه المفاوضات إلى المرحلة الخامسة. ممثلي وهو رئيس وزير الخارجية حاليا السيد أحمد هو الذي قاد هذه المفاوضات، وقام بهذه المفاوضات مع السيد أولمرت في مكتبه الرسمي مع ممثل السيد أولمرت. لقد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من المفاوضات، وكان يوم الأحد.
Yaklaşık 5-6 saat süren bir toplantıydı.
Afwan kana yawm al-ithnayn wa fi ijtima'in istamarra li 5-6 sa'at wa min al-nahiya al-ukhra kunna natakallam ma'a al-sayyid Bashar al-Asad wa kunna natakallam ma'a al-sayyid Walid al-Muallim wa baqiya al-mawdu' an yajib an nu'arrif kalmatayn aw thalatha wa intadharna li yawm al-jum'ati hatta nahill hadhihi al-jumlatayn aw al-thalatha wa nu'arrifuha wa ba'da hal وبعد حل هذه الجملتين. نعم، نفس الجمعة، نفس الأسبوع. ما هي؟ لا أريد أن أتكلم عن كلمات، هذه الكلمات استراتيجية، لا أريد أن أعرف هذه الكلمات. كنا ننتظر يوم الجمعة، يوم السبت، بينما ننتظر يوم الجمعة، يوم السبت هجمت غزة. الاعتداء الذي حصل على غزة، السيد الأسد
görüşmelerden çekildiğini açıkladı.
انسحب من هذه المفاوضات، وبالنسبة لي فهو محق. نحن
böyle bir durumla karşı
لو وضعنا في عندما وضعنا في مثل هذا الموقف لقد أسيء إلينا كثيرا. سيد أولمرت، لماذا قمتم بمثل هذا الأمر؟ نحن كنا نخطو تجاه السلام، ذلك لأن السلام بين إسرائيل وسوريا سلام يعم كل المنطقة، ويعم فلسطين أيضا، ويعم لبنان، ويعم الأردن وكل المنطقة. نحن نخطو تجاه هذا السلام. لو حلينا هذه المشاكل، باقي المشاكل ستحل، لكن وللأسف الشديد ودون أن يعطى لنا أي خبر ضربت غزة، وخمسة عشر يوما ضربت غزة، وخمسة عشر يوما للأسف الشديد لم نجد أي مسؤول يتكلم معنا في الهواتف. هل هذا دولة؟ هل هذه إدارة؟ هل هذا مفهوم إدارة؟ كما تعلمون جاءت الإدارة الحالية لإسرائيل، هذه الإدارة الإسرائيلية الموجودة جاءت بانتخابات ودعايات انتخابية ثقيلة جدا. نحن سنزيل فلسطين، نحن سنزيل غزة، سنزيل هذا وسنزيل هذاك وإلى آخره. أصلا هل هذا هو مفهومكم؟ إذا فكر معي يا أخي، نحن في مسيرة، نعم، أنتم تضربون الأرض بكل سهولة، تضربون الأطفال من 70 إلى 70، من 7 إلى 70، دون اكتراث بأن كانوا نساء أو رجالا أو شيوخ، وتضعوننا في موقع حرج جدا في فلسطين. هنالك حزب كسب الانتخابات، أنتم حبستم كل وزرائهم، حبستم كل وزراء هؤلاء الأحزاب، وحتى رئيس البرلمان 35 وزير ونائب تم سجنهم في السجون الإسرائيلية. أين ديمقراطيتكم؟ أين مفهومكم للديمقراطية في العالم؟ ألم يأتوا هؤلاء بالانتخاب؟ أليس هؤلاء منسوبون حزب منتخب؟ أنتم تقولون بأنهم إرهابيون. أين أنتم؟ ألا تريدون أن نسألكم؟ أنتم تقولون بأنهم كانوا إرهابيون. هذا أمر لا يعقل. أسألكم، هل هذا أمر يعقل؟ 1500 إنسان شهيد في غزة، و5000 إنسان مجروح، وبعض هؤلاء المجروحين الجرحى أحضرناهم إلى مستشفياتنا في تركيا، زرتهم في مستشفياتنا ورأيتهم، ولقد رأيت بأم عيني قنابل الفوسفور، بكيت دما من قلبي. أنا إنسان قبل كل شيء، أنا أب قبل كل شيء، أنا زوجتي بجانبي أم. يا أخي، لا أستطيع أن أرى إنسانا يستشهد أمامي وأظل وأبقى ساكتا. عندما رأيت هؤلاء الناس في المستشفيات مبتورين ومجروحين، بكيت دما. بالتأكيد وجهة نظرنا تغيرت بكل تأكيد. ما الذي حدث بعدها؟ في المياه الإقليمية العالمية سفينة كانت تأخذ مساعدات إنسانية لغزة، تم 3 سفن تم الهجوم عليها من 36 دولة كان فيها أناس، وعلى هذه السفينة كان هنالك علم تركي، السفينتين الثانيتين كانت لا تحمل لا تقل إلا المساعدات الإنسانية. بحثوا في كل السفن لم يجدوا سلاحا واحدا، انتبهوا، سلاحا واحدا لم يجدوا، لم يكن هنالك أي سلاح، لكن هناك من البحر جاءوا، من الجو جاءوا، و9 أخوة لنا استشهدوا هناك، 9 أخوة لنا، أحدهم مواطن أمريكي وهو فرقان، اسمه فرقان. ومع كل هذه الأحداث ما زالوا يجدون أنفسهم محقون، يحاولون أن يقولوا للعالم بأنهم محقون، لكن العالم كله رأى بأنهم ليسوا محقين. وكما تعلمون فإن في جنيف تم وصفهم بحقارة، قيل بأنهم وسجل في المحاضر بأن ما فعلوه هو وحشي وحقير. وكما تعلمون فإن هنالك منتدى في الأمم المتحدة، وهذا المنتدى ما زال مستمرا. تركيا، إذن ما الذي تريده تركيا؟ تسألوننا ما الذي تريدونه تركيا؟
ماذا تريدون من إسرائيل؟
ما نريده من إسرائيل هو إلى حد الآن، أرجعوا إلينا سفينة مرمرة، أولا أن يعتذروا، ثانيا أن تدفعوا التعويضات، ثالثا أن ترفعوا هذا الحصار، ذلك لأن فلسطين حبس مفتوح، غزة حبس مفتوح، سجن مفتوح، لا حق لكم وأنتم أن تحكموا بالسجن على كل هؤلاء الناس. أنتم كدولة وقعتم على حقوق الإنسان، على حقوق البشر، لا يحق لكم هذا. أما إن لم يكن لكم احترام لحقوق الإنسان فهذا أمر أعرفه. أنا كدولة وكرئيس جمهورية، كرئيس وزراء وككابينتي كمجلس الوزراء، أنا أؤمن بحرية الإنسان وحقوق الإنسان. أنا أطالب بأن ترفع، أن يرفع الحصار، وإن لم يتم هذه الأمور فأنا لن ترجع علاقاتنا مع إسرائيل كما كانت. عندما إن جئتم بالشروط الثلاث هذه، عندها يمكن تقييم الأمور مرة أخرى.
الإسرائيلي نتنياهو قال في يوليو الماضي إسرائيل لن تقدم أي اعتذار أو تعويض. وزير خارجيته ليبرمان تجاوز على ذلك وقال إن الطلب التركي بالاعتذار يرقى إلى درجة الوقاحة، وأنتم لم تردوا الرد المناسب على هذه التصريحات.
الآن أريد أن أقول هذا، قبل كل شيء السيد نتنياهو إن استمر في تفكير هذا ومفهوم هذا قبل كل شيء عليه أن لا ينتظر منا أي شيء مختلف. موقفنا حاليا سيكون موقفنا في المستقبل نفس الموقف. أنا أنظر من الخارج وأرى كالتالي: أن إسرائيل إدارتها الحالية بالنسبة لنا قد يكون أسوأ وأقل الإدارات حظا في إسرائيل. قبل كل شيء استخدام كلمة حقارة لتركيا، شخص يجب أن ينظر إلى المرآة، سيرى في المرآة رجلا قام بكل أنواع الحقارة وهو مشكلة على رأس إسرائيل وعلى رأس الإسرائيليين. يجب على الإسرائيليين أن يتخلصوا من هذا الرجل، وهذا بالتأكيد هذا واجب الإسرائيليين، هذا ليس واجبنا. وأنا مؤمن هنا بأن الشعب الإسرائيلي سيحل هذه المشكلة، ذلك لأنه إن لم تحل هذه المشكلة فإن مشاكل الشعب الإسرائيلي في المستقبل لن تنتهي، ذلك لأن ليس لهؤلاء أن يسهموا أي إسهام مفيد. هؤلاء قاموا حتى بالنسبة للكرسي، حتى بالنسبة للكرسي أجلسوه إلى كرسي منخفض. هؤلاء منخفضون بقدر هذا الانخفاض، نحن عشنا هذا الأمر أيضا وقاموا بالاعتذار.
مناسب واكتفيتم فقط بإيقاف العلاقات عند هذا الحد، هل يمكن أن تقطعوا العلاقات مع إسرائيل؟
أعتقد بأنكم لا تتابعوننا جيدا. لقد أعطينا دروسا كافية، سحبنا سفيرنا وبعد ذلك اعتذروا، هم أنفسهم اعتذروا.
أن تصل الأمور إلى أكثر من ذلك في ظل أن إسرائيل اتجهت الآن إلى اليونان وإلى 8 دول أخرى وأقامت حلف جديد مضاد لتركيا يقوم على تعاون استخباراتي وأمني وحتى سياحي ضد تركيا، ما ردكم على هذا الحلف الجديد الذي تتزعمه إسرائيل ضد تركيا ومصالحها في المنطقة؟
قبل كل شيء فليخطو بقدر ما يريدون، نحن كافون مكتفون بأنفسنا كتركيا، ومثل هذه التحالفات والأحلاف لا نريد أن نكون مع إسرائيل في أي مكان هم موجودون فيه، لقد قلناها صراحة. حتى وحتى قبل فترة قصيرة السيد باباندريو عرض علي عرضا وقال في الطوارئ وفي الأمور المستعجلة أردنا أن نقوم باجتماع في أثينا مثل النيران، مثل الحرائق، مثل الزلازل وغيرها. قلنا من الجهة السياسية لا يمكننا أن نكون معهم في نفس الطاولة في نفس المائدة، لكن لدينا وحدة قسم متعلق بالحالات الطارئة. لماذا؟ لأنه وطن إنساني. كما تعرفون في إسرائيل كانت هنالك حرائق في إسرائيل، وعندما سمعنا بهذا الحريق أعطيت تعليماتي وبعثنا بطائرتين لإطفاء الحريق. لماذا؟ لأن هذا واجبنا الإسلامي والإنساني، ولذلك قمنا بهذه المساعدة. بعد ذلك اتصلوا فينا وشكرونا. نعم هذا واجبنا، هذا موضوع آخر، لكن من الجهة الأخرى أعتقد بأنهم يجب أن يفهموا شيئا هؤلاء بعد الآن، اليوم يفهموا أو غدا يفهموا، لكن من الجهة السياسية لن نكون كرئيس وزراء أو وزراء معهم، لن نكون معهم على نفس المائدة.
الآن هناك 60 اتفاقية في قضايا الأمن والعسكر والاستخبارات بين تركيا وإسرائيل، هناك 10 الاتفاقيات الأخرى، تظهرون من طلبكم المستمر للإسرائيليين بالاعتذار ورفضهم كأنكم تستجدون هذا الاعتذار. ما هو مصير هذه الاتفاقات في ظل إصرار إسرائيل على عدم الاعتذار واستمراركم في طلب الاعتذار؟
طلبنا مستمر، والاتفاقيات التي اتفقنا عليها والأموال التي دفعت أيضا مستمرة، لكن لن نجددها، لكننا كدولة اتفقنا على اتفاق، وعندما ينتهي الاتفاق تنتهي هذه المسيرة، بعدها ستبدأ مسيرة أخرى، لن نجدد الاتفاقيات مرة أخرى.
في هذا الأمر تركيا أم إسرائيل؟
Bunlar İsrail zararlı.
İsrail هي الخاسرة.
Çünkü Orta Doğu'da
İsrail هي الخاسرة. لأنها الدولة الوحيدة التي بإمكانها أن تتواجه معها هي تركيا. بعد تركيا لن يبقى معها أي أحد. هل تعرفون دولة أخرى تتسلم معها وتتواجه معها في الشرق الأوسط؟
يونان Orta Doğu değil.
اليونان ليست الشرق الأوسط.
Orta Doğu'da biz varız.
الشرق الأوسط نحن الشرق الأوسط.
Tamamıyla
اليونان أوروبية بالكامل دولة أوروبية وكما تعلم فإن إسرائيل تتحدث مع كل دول الاتحاد الأوروبي.
إسرائيل.
أنا أريد أن أقول شيئا في هذا المجال. حماس حركة حماس نحن قبل كل شيء ننظر إليها حتى الآن بأننا معها دائما سنكون معها عندما تكون محقة. بالأمس كنت جنب جنبهم والآن سأكون بجنبهم. ذلك بأن حركة حماس حركة مقاومة. أنا لا أنظر إلى حماس على أنها إرهابية. إنهم أناس يدافعون عن أرضهم. هي حركة سياسية. هذا أنظر إليها وأنظر إليها بأنها حركة دخلت الانتخابات وهو حزب وهي حزب كسبت هذه الانتخابات. إن من أنزلها من الحكم على الرغم من أنهم فازوا بالأصوات أنظر إليهم على أنهم أعداء الديمقراطية. هؤلاء الناس لم يعطى لهم فرصة سياسية. لقد أخذت من أيديهم كل الإمكانيات. لقد استطاعوا أن يضعوا أمامهم كل العراقيل لكي لا ينجح بأي شكل. كما قلت لكم رئيس المجلس البرلمان سجنوا، الوزراء سجنوا، النواب سجنوا. أي ديمقراطية هذه تتكلمون عنها؟ لا أفهمكم. هذا ضد الديمقراطية. هذا ليس ديمقراطيا. والعالم بما يتعلق بهذا الموضوع أنا بالنسبة لي فشل في العالم كله فشل في فحص الديمقراطية. تركيا الواجب ما يمليه عليه الواجب ستعمله عملته وستبقى تعمله. دعوني أقول لكم شيئا. جيمي كارتر كما تعلمون تحدث مع خالد مشعل. ألم يجتمع معه؟ اجتمع معه. نعم هم يقومون بهذه الاجتماعات. فلماذا اجتماعاتهم مبررة واجتماعاتنا ليست مبررة؟ لماذا لا تريدون أن نقوم بمثل هذه الاجتماعات؟ لا أفهمكم. هنالك الرباعية والرباعية توني بلير على رأسها وتوني بلير دائما يتحدث معهم ويتجالس معهم وفي دافوس وتعلمون وقفة الواقع في دافوس تكلمت مع توني بلير وقلت له لتوني بلير الطاولة التي لا تقعد عليها حماس لن يخرج منها أي سلام. وعلاقتي مع توني بلير قلت له علاقتي مع توني بلير جيدة وقلت له يجب عليك أن تفهم يا توني بأن حماس طرف في الموضوع. الطاولة التي لا تجلس عليها حماس لا يخرج منها السلام. هذه حقيقة يجب أن تراها. حاليا فتح وحماس
فلسطين
هؤلاء عنصرين هامين في فلسطين. إن رأيتم عنصرا ولم تروا العنصر الآخر فإن السلام الفلسطيني لن يتجسد. هؤلاء مع ياسر قالوا بالأمس أن ياسر عرفات إرهابي. نفس ياسر عرفات فيما بعد أعطوه جائزة نوبل للسلام. هذا هو الواقع. هذا هو الوضع. وغدا سترون نفس الأمر. سيتكرر الأمر نفسه. وأنا أؤمن بأن غدا سيكون نفس الأمر.
أساسي لكم هو رفع الحصار عن غزة. هناك 1.5 مليون إنسان مسلمين ومسيحيين محاصرين في غزة منذ يونيو من العام 2007. وهناك 55 زعيم دولة عربية وإسلامية يقفون عاجزين أمام هذا الذي يحدث والذي وصف كما ذكرت أنت في الأمم المتحدة على أنه عمل حقير من قبل إسرائيل. حتى متى تقفون تشاهدون ما يحدث في غزة وتتركون 1.5 مليون إنسان يعانون ويواجهون الموت؟
الآن هل تسألني كشخصي؟ هل تسألني كأدارة في تركيا؟ قمنا بكل ما نستطيع أن نقوم به في تركيا في كل المجالات، في كل اجتماع دولي، في كل اجتماع نذهب في الأمم، في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، في المجلس العام في الأمم المتحدة، في كل مكان دافعنا عن هذا الموضوع وسنبقى ندافع عنه. نحن كهلال أحمر تركي نقوم بكل المساعدات التي بإمكاننا أن نقوم بها في غزة، لكن هذه مساعدات غذاء وملابس وغيرها، لكن بالنسبة للمواد الإنشاء لم نستطع أن نفعل شيئا لغزة، ولذلك نريد أن نفتح المعابر لغزة، على الأقل نريد أن تنشأ المستشفيات والمساكن والبنية التحتية والبنية الفوقية، نريد أن نقوم بهذا. لكن من جهة أخرى هم يقولون بأن هنالك شراكة نموذجية بيننا وبين السيد أوباما، أيضا بيننا وبين أمريكا، ساعدونا، أقول أوباما ساعدونا، نحن في شراكة نموذجية، وأتكلم عن دول تشترك في منظمة الدول الإسلامية ومنها قطر. السيد الأمير أيضا يريد أن يساعد في هذه الأمور في البنية التحتية والفوقية، هذا واجب مشترك لنا. تركيا الآن 10 سنوات على الأقل ستكون على رأس الدول التي ستساعد الأمم الدول الفقيرة لمدة 10 سنوات على الأقل، وسنكون مع هذه الدول ونساعد الدول فلسطين.
أما تفكر
نساعد فلسطين أيضا
şu anda
الآن
önümüz açıldı
الآن عندما تفتح الطرق حبا وكرامة سأذهب حبا وكرامة سأذهب لكن قبل أن أخطو مثل هذه الخطوة يجب لا أريد أن أكون سببا للتوتر، أريد أن أزور غزة في جو من السلام والسهولة. هذا ما
تأخذ وفدا عالميا من محب السلام في العالم وتقوم بزيارة غزة وكسر هذا الحصار،
لكن هذا يصبح استعراضا. أنا لا أريد أن أقوم باستعراضات، نحن دعنا نكون واقعيين بما فيه الديمقراطية وبما فيه الدبلوماسية، وتكون في داخله مصر وفي داخل هذه المسيرة قطر والسعودية ودول الجوار الأخرى، الدول الغربية أيضا، نقوم بالزيارة معا. أنا قلت لهذا للسيد بان كي مون أيضا، دعونا نقوم بهذا الأمر معكم مع بان كي مون، لا أريد أن أقوم بعمل يؤدي إلى توتر.
في مقال لك نشر في شهر ديسمبر الماضي في صحف عالمية عديدة قلت ما نصه: لم يعد من الممكن أن نستمر في دعم النظام العالمي الحالي الذي لا ينتج سوى الظلم وعدم المساواة بسبب استناده إلى فكرة منحرفة في تفسير العلاقات بين مركز العالم ومحيطه الخارجي. هل معنى ذلك أنك تطالب بنظام عالمي جديد؟ أسمع منك الإجابة بعد فصل قصير. نعود إليكم بعد فصل قصير لمتابعة هذا الحوار مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، فابقوا معنا.
عالمية نفخر بأننا الشريك الفعال فيها، نبتكر لها الحلول ونمد لها جسور تواصل لنحقق إنجازات تحلق بها قطر عاليا، فتكون لك أنت أرضا للفرص الواعدة. حلول الأعمال من كيوتر، نثري أسرع تطور اقتصادي.
كيوتر. أهلا بكم من جديد بلا حدود في هذه الحلقة التي نتناول فيها الوضع في تركيا مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. كان سؤالي لك قبل الفاصل حول مطالبتك بنظام عالمي جديد، هل تطالب بنظام عالمي جديد في ظل هذا النظام القائم الذي يقوم على فكرة منحرفة في العلاقات الدولية كما وصفته أنت؟
قبل كل شيء وكما قلت قبل قليل، في دول الدي 12 المتطورة العشرين نحن في العام 2008 كما تعلمون مررنا بأزمة اقتصادية عالمية كعالم في العالم كله. بعد هذه الأزمة القيم الاقتصادية تغيرت بشكل غير عادي، النظم التمويلية النظم المالية كما تعلمون سقطت، العالم الشركات العالمية الشركات الدولية في أوروبا وفي الولايات المتحدة تغيرت تبدلت أو سقطت. في تركيا لم نعش مثل هذه التجربة، لكن في العام 2001 وفي العام 2001 وفي عوام 1900 عشنا وجربنا أزمات مثل هذه. هذا كان درسا قويا بالنسبة لنا، لقد درسنا درسنا جيدا. عندما جئنا إلى الحكم قلنا بأن أهم شيء هو النظام المالي والاستقرار والحكم الرشيد، ولقد نجحنا في هذه الأصعدة. ولذلك فإن الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت الولايات المتحدة لم تؤثر على أي نظام مالي لدينا، لم نقم بإزالة أي بنك، لم نقم بدعم أي بنك، كل البنوك التركية وقفت واقفة على أقدامها.
هل يمكن أن تقول في نقاط محدودة كيف استطعت أن تواجه هذه الأزمة وأن تنجو ببلادك منها في الوقت الذي غرق فيه الجميع تقريبا؟
أهم ما لدينا كان هنا هو كالتالي. قبل كل شيء الاقتصاد غير المسجل، هذا الاقتصاد غير المسجل الذي كان سائدا قمنا بمكافحته بشكل قوي، والنقود المخبأة تحت الأسرة وتحت المخدات كما يقال، هذه النقود المخبأة وجعلناها تخرج إلى الخارج وتظهر أنفسها، وكافحنا الفوائد أيضا. ثلاثة سنوات ونصف جلسنا على نفس الطاولة مع صندوق النقد الدولي، لكننا لم نقم بأي اتفاق معها، لأن صندوق النقد الدولي طلب منا طلبات غير ممكنة، لم نكن نسمح لهم بهذه الطلبات. ولهذا لدينا مفهوم اسمه ثلاث ياءات: كفاح الفساد، كفاح المحرمات، وكفاح الفقر، كفاح الفقر أيضا. في الكفاح ضد الفساد لدينا الكثير من النجاحات وقصص النجاح، ونجاحنا في الكفاح ضد الفساد أعطانا الكثير من
الدول العربية بشكل أساسي، مصر وفي الجزائر وفي تونس وفي كل مكان. هل يمكن أن تحدد لنا وصفة لحاكم عادل يأتي إلى هذه الدول ويحققها في نقاط في حربها على الفساد والمفسدين، لا سيما وأن الفساد متزاوج مع السلطة في هذه الدول؟
نعم، أنت من قلتها، أنت قلت العدالة، حاكم عادل. إن كان الحاكم عادلا فلن يكون هنالك فساد. يا أخي الحاكم الظالم هو من يأتي بالفساد، هذا بساطة بساطة يا أخي. كلما كانت القوانين ممتازة إن لم يكن الحاكم عادلا فلن يكون هنالك أي نجاح. لكن حتى لو كانت القوانين فاسدة وسيئة فلو كان الحاكم عادلا فستحصلون على نجاح. نحن في هذه المسيرة قمنا بكثير من القوانين والتنظيمات وذهبنا نحو الشفافية، جعلنا كل شيء شفافا.
مافيا إلى
حاربنا المافيا بشكل قوي جدا العصابات، لكن هذا غير كافي، هذا غير كافي، ما زلنا مستمرين في كفاحنا ضد هذه الأمور. وللآن
aldığımız netice
ve kulli netice التي حصلنا عليها ترفع بالدولة. كلما نجحنا في كفاحنا نجحنا، كافحنا ضد المحرمات، المحرمات تحريم الإيمان، تحريم المعتقدات، أيضا كافحنا الفقر أيضا.
وعندئذ زمان
بينما كانت نسبة الفقر في الدولة عاليا جدا جدا، الآن هذا نسب الفقر تنخفض ويجب أن تنخفض أكثر.
في 2005 حاورتك في هذا البرنامج وأخذت منك بعض الأرقام عما حققته من 2002 إلى 2005. أريد في نقاط أن تقول لي، في 2002 حينما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة كان حجم التجارة في تركيا 250 مليار، وصلت الآن إلى 800 مليار حسب ما ذكرته أنت في مقالك، هذا صحيح؟
تجارة حجم مليار.
أنت تتكلم عن حجم التجارة؟ نحن الآن أعلى بكثير من هذه الأرقام. قبل كل شيء حجم التجارة لدينا 740 مليار دولار حاليا. دخلنا الوطني هو 740 مليون دولار. نعم 740 مليار دولار. هل تتكلم عن حجم التجارة فيها 800 مليار؟ لا، أكثر بكثير. فقط إن كنت تتكلم عن الصادرات والاستيرادات، الواردات والصادرات، نعم لدينا 114 مليار حجم التجارة الخارجية. هذه الأرقام ليست لم تأتنا النهائية، الأرقام النهائية لم تأتنا، لكن أنا أتكلم عن أرقام أكبر بكثير، عن 840 مليار. نحن نتكلم عن 100، نحن حجم التجارة لدينا أكبر بكثير من هذه الأرقام.
أبلغتني في 2005 أنك من حربك على الفساد استطعت أن تدخل إلى ميزانية الدولة 70 مليار. ما هي الفوائد المالية التي عادت على الشعب التركي جراء حربك على الفساد؟
الآن دعني أقولها كالتالي، عندما جئنا للحكم كان الدخل القومي للفرد 2300، الآن الدخل القومي للفرد 11 ألف دولار،
يعني
ضعفته خمس مرات خلال ثماني سنوات.
يعني 4.5 diyelim.
4.5 4.5
4.5
kat. لا نبالغ 4.5.
Şimdi böyle bir noktaya
نحن جئنا إلى هذه النقطة. في العام 2011 هذا الرقم سيرتفع أكثر. هدفنا حاليا، هدفنا 2023. في العام 2023 هدفنا سيصل إلى 25 ألف دولار دخل الفرد. في العام 2023 1 تريليون دولار، هذا ما نريد أن نصل إليه كحجم تجارة خارجية، هذا هو هدفنا. مع كل هذه الفوائد، فوائد استدانة الدولة كانت 64% في العام 2002، أما الآن فوائد استدانة الدولة، استقراض الدولة أقل من 7%. هذا هو ما عملناه. التضخم كان 30%، والآن التضخم 6.4%. انظر إلى هذا المستوى. الدين الكلي كان 64% من الميزانية العامة، أما الآن الدين الكلي للدخل القومي أقل من 30%. كل هذه
شفتي
المزارع، عندما جئنا للحكم كان يستقرض بنسبة 59% قروض 59% فوائده، أما الآن ففوائد المزارعين 5%، و5% نحن نقوم بدعمها. أما المهنيين كان يأخذ قروضا بنسبة فوائد 46%، وحتى المهنيين يأخذون فوائد قروضا بفوائد 5%، والقروض التي يأخذونها وأحجام هذه القروض زادت بشكل كبير جدا. زادت بنسبة 10 أضعاف. وأعداد من أخذوا القروض زادوا، كان 5,000 شخص يأخذون القروض، والآن 50,000 شخص يأخذون القروض. انظر إلى هذا الاختلاف. هذه قوة من تركيا، وقوة العمال، وقوة المهنيين والمزارعين. هذا يدل على أن الدولة معهم، وهذا هذا مثال إلى النهضة الجماعية في تركيا. تركيا في العام 2002 وفي العام 2000 عدد السيارات وعدد مبيعاتها من المركبات للخارج كان 456,000، أما الآن رقم هذا العام فهو 509,000، يعني 510,000 مركبة. هذا رقم قياسي، هذا رقم قياسي.
سيارة تصدرونها للخارج الآن كل عام؟
Yes. Yes.
نعم، نحن أكثر من هذا
في
والمركبات هي في المرتبة الأولى في الصادرات التركية. أما بالنسبة للأدوات المنزلية لا يمكن أن نقارن مع السنوات السابقة. وماذا يدل هذا؟ على أن مواطننا صار يجدد من نفسه ويجدد من أدواته، وصار يشتري أدوات منزلية أكثر جدية، أكثر جديدة، غسالات، ثلاجات، أدوات منزلية أكثر حداثة. بالنسبة للتعليم وضعنا أفضل بكثير، والآن في مجال التعليم أعداد الصفوف الدراسية 160,000 صف مدرسي فتحنا في عهدنا. في الفترة التي جئنا فيها كان لدينا 76 جامعة، الآن أعداد الجامعات أضفنا 80 مدرسة جديدة وصار عددها 166 جامعة. الآن في كل ولاية تركيا هنالك جامعة. كذلك التعليم قبل المدرسي لقد اهتممنا به كثيرا، كان 14%، أما التعليم ما قبل المدرسي صار الآن 40%. نحن نريد أن نسحب بهذا إلى مستويات أعلى. والآن دعمنا للتدريس 1,000 طالب تقريبا، سواء كان ماجستير أو كان دكتورة، نبعثه إلى مختلف أنحاء العالم، وعندما يدرسوا في الخارج ويرجعوا لتركيا سنقوم بتوظيفهم في الجامعات وفي المراكز البحثية والمراكز العامة. بالتأكيد هنا نعطي نحن مساعدات مالية وقروض ومنح بشكل جدي جدا. عندما جئنا للتدريس لا أعرف كم دولارا كان، لا أستطيع أن كم، أما بالنسبة للليرة التركية كان الطالب الجامعي يأخذ 45 ليرة تركية فقط، أما الآن الطالب الجامعي يأخذ قروضا ب 240 ليرة تركية، وعدا عن ذلك 150 ليرة يأخذ كمساعدات للأكل والشرب، يعني 390 ليرة.
aynı şekilde
هذا رقم جدي. اما طلاب الماجستير فهم ياخذون مساعدات جديه من ناحيه الفلوس، والدعم الذي ياخذونه 500 ليره تركيه تقريبا ياخذون بالشهر، وعدا عن ذلك 750 ليره ياخذ طلاب الدكتوراه. نعم، عدا عن التدريس نحن ندمج التدريس مع العمل الصناعي، ونقوم بتطوير الطلاب وجعلهم يدخلون في المشاريع التطويرية والبحث والاستثمار والتطوير. نحن نهدف إلى جعل 2% من ميزانيتنا للتطوير والبحث والتطوير، أما الآن فهو 9% حاليا. نعم، نحن نتعاون مع القطاعات الخاصة للبحث والتطوير، ولبذلك فإن البحث والتطوير نخطو فيها خطوات هامة.
أريد أن أعود بك إلى الوضع الدولي والعلاقات التركية بعد هذه النجاحات التي حققتها في بلادك، والتي نتمنى أن ترزق بلاد المسلمين كلها بحاكم يحقق لها شيئا مما حققته لبلادك. بعد أحداث كنيسة الإسكندرية ظهرت تصريحات لبابا الفاتيكان ورئيس وزراء إيطاليا ورئيس فرنسا ومستشارة ألمانيا كأن المسيحيين مستهدفين في المنطقة ويطالبون بحماية لهم، وهذا شيء سبب صدمة في كثير من الدول الإسلامية. أنت قمت بافتتاح كنائس حتى للأرمن في تركيا، لم تكن مفتوحة، كانت مغلقة منذ عشرات السنين. هل المسيحيين في العالم العربي والإسلامي فعلا تحت التهديد، أم أنها معالم حرب صليبية جديدة من قبل القادة الغربيين؟
الآن نحن هذا التفكير الغربي لا نأخذه مرجعا لنا، نحن كمسلمين ما الذي يجب علينا أن نفعله كمسلمين؟ هذا ما يجب أن نقرره. أنا في مصر في بما يتعلق بالكنيسة الكنيسة أنا شجبت ما حدث في هذه الكنيسة. قبل كل شيء مهما كان السبب، فإن إن كان لدينا أناس من اعتقادات دينية مختلفة، إن كان هنالك أناس من أديان مختلفة، فإن مسؤوليتنا نحن أن نحميهم، أموالنا نحن نحميهم، لا يلمسهم أحد. نحن لدينا أمثلة لا تختلف عن هذا، حضارتنا تأمرنا بأن ندافع عنهم. ولذلك فأقول لأخوتي المصريين بشكل خاص بما يتعلق بهذا الموضوع، أن عليهم أن يكونوا محتاطين أكثر، أتمنى أن يكونوا محتاطين أكثر، وأن لا يركضوا وراء بعض المحاولات من يريدون أن يضروا الشعب المصري. كما تعلمون للأسف الشديد فإن هنالك لعيبة حاولت أن تلعب بنا في دولتنا في الداخل. أثناء ما حدث في غزة لقد قلت أمورا بكل صراحة، أمان المواطنين اليهود الأتراك هي مسؤوليتنا نحن، وأقول لكم بأن كل ما يخص اليهود في تركيا سواء كانت السفارات أو الكنس اليهودية أو منازلهم، إن كان هنالك من أي شخص يحاول المس بهم فلن نسمح بذلك. نعم هنالك من حاول أن يضرهم، لكن أقول لكم وأوقفناهم، نحن مسؤولون بالدفاع عن مواطنينا أيضا. أصلا أليس هذا ما ينص عليه ديننا؟ نعم هم أناس نحن مسؤولون عنهم، المسلم يجب أن لا يتم التلاعب به. التفكير الصليبي هذا يجب أن نقف أمامه بشكل قوي.
وهل معنى ذلك من خلال هذه التصريحات أن مصر وبعض الدول العربية تحت التهديد الغربي الآن الأوروبي؟
في الغرب هنالك بعض المشاكل التي نعيشها في الغرب، على سبيل المثال إسلام فوبيا، الخوف من الإسلام، هم دائما يذكرون الإسلام مع الإرهاب. للأسف هنالك من يحاول إلصاق الإرهاب بالإسلام. نحن ننظر، لقد وضعنا الإسلام فوبيا على أنها تهمة ضد الإنسانية، كما إن معاداة السامية ضد هي
terör kelimesini
burada ضد الإنسان، فلا يمكن ولا نسمح لأحد أن يذكر الإسلام مقترنا بالإرهاب. أنتم عندما تذكرون الإرهاب مع الإسلام فهذا أصلا تحقير للمسلمين. كما تعلمون فإن الإسلام يأتي من جذر السلم، والسلم هو السلام. دين يأتي من السلام لا يرضى بالإرهاب أبدا أبدا أبدا. لا يمكن لكم أن تقرنوا الإسلام بالإرهاب، لا يمكن لأي مسلم أن يكون إرهابيا، لا يجوز، لا يمكن. يجب أن لا نعطي فرصة لأي أحد لكي يستغل الواقع لكي يكون
حركه edenlerden
نحن لسنا مجادله نحن يجب ان ننصح بالقول اللين، يجب ان ننصح بشكل سليم، يجب ان لا نسمح لاحد ان يتكون في دماغه في عقله اسلام فوبيا.
في ظل هذا الوضع هل تعتقد ان اوروبا المسيحيه يمكن أن تسمح لتركيا المسلمة أن تكون جزءا منها؟
الآن
لا يهمني إن أخذونا أم لا يأخذونا، نحن سنستمر في الاتحاد الأوروبي في مسيرة نقوم بواجباتنا. هنالك أساس أول، أساس أول
تقومون في واجباتكم، هل هم جدون في أن يقبلوكم في الاتحاد الأوروبي؟
حتى الآن عندما ننظر إلى ما يقوم فهم ليسوا صميميين، ليسوا لا يقولون الحقيقة ولا يحترمون ما يقولونهم ما يقولون، لكن مهما قاموا بأي شيء نحن الآن ما قمنا به لحد الآن قمنا بواجباتنا تماما. هم لا يرون هذه الواجبات التي قمنا به، هم يلعبون على كيفهم. أثناء ما نلعب في المباراة يضعون قوانين جديدة. يا أخي ضربة المرمى معروفة، لماذا تضعون حقوقا جديدة؟ لماذا تضعون شروطا جديدة؟ ولذلك فأنا لا أؤمن بأن لديهم نسبة، ليس لديهم نية سليمة. أقول لكم لا أريد أن أعطي أسماء هذه الدول، لكنهم خسروا في امتحان الصميمية والصدق، لكننا سنستمر في مسيرتنا. هم يقولون لنا، يقولون أن هنالك لدينا قوانين ماستريخت، قوانين كوبنهاجن، ونقول لهم لدينا قوانين أنقرة ولدينا قوانين أسطنبول. ما الذي سيحدث؟ سنستمر في الطريق هذا بكل بساطة.
لدي أسئلة كثيرة تتعلق بانتخابات يونيو القادم 2011، لكن آمل أن تكون لي فرصة بإجراء حوار معك قبيل الانتخابات حول هذه الانتخابات. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الختام أنقل لكم تحية فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.